أساسهم وجلهم من الأطفال الذين خاضوا انتفاضة الحجارة. هؤلاء الذين خاضوا انتفاضة الحجارة كبروا ترعرعوا وهم في ذهنهم تلك الانتفاضة المجيدة.
نعم.
لكن تطور ما سمي بالعلاقات بين أطراف محور المقاومة، دور الجمهورية الإسلامية، دور حزب الله، دور القوى الأخرى المساندة لهذا الخط، طور إمكانات الشعب الفلسطيني. فوجد هذا الطفل الذي لم يكن بيده سوى الحجر ليقاوم به العدو الصهيوني، وجد بيده البندقية، وجد بيده المتفجرات، وجد بيده الصواريخ، وجد بيده الطائرات المسيرة. تطور نوعية الصراع فتأقلم معها، لكن جذر المسألة هي انتفاضة الحجارة، هي التأكد أن ضعفنا وهزالة ما نملك مقارنة بما يملك العدو الصهيوني لن يمنعنا عن مواجهة العدو، وأننا قادرين على مقارعة هذا العدو، وقادرين على فرض التراجع على هذا العدو.
نعم. طيب،
لكن هل نستطيع كمقاومة شعب فلسطيني وحده دون أن تقف معه أمته وأحرار العالم أن يحرر فلسطين ويهزم المشروع الصهيوني؟ لا أعتقد.
طيب
الشعب الفلسطيني إدامة الاشتباك
هنا مع لكن هنا نقطة مهمة دكتور، عذرا على قطع كلامك. هناك من يقول بأن طوفان الأقصى جاء بفعل تراكمات ممتدة منذ انتفاضة الحجارة، وبالتالي هو لا يمثل مرحلة نوعية جديدة، لا يمثل مرحلة نوعية جديدة في مسار المقاومة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا هو جاء امتداد لكفاح الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 عام.
نعم
انتفاضة الحجارة كانت مرحلة نوعية في الكفاح، لكن الكفاح الفلسطيني لم يبدأ مع انتفاضة الحجارة. انتفاضة الشعب الفلسطيني وثورته ابتدأت في الانتفاضة ضد القوات البريطانية المحتلة لفلسطين عام 1929 مع بداية احتلال بريطاني لفلسطين، بدأت مع ثورة فلسطين الكبرى.
نعم.
أو الانتفاضة الإضراب الشهير عام 1936، بدأت قبيل ذلك مع الصراعات التي خاضها الشيخ الجليل عز الدين القسام.
نعم.
في جبال يعبد وفي أرجاء حيفا وجوار حيفا وما بين حيفا وجنين، كل هذا كان إرهاصات لما وصلنا إليه في 7 من أكتوبر. 7 من أكتوبر كان نقطة تحول عظمى بشيء كبير يقدمه أبناء فلسطين لقضيتهم، وأكدوا عبرها أن الجيش الصهيوني يهزم وتحرير فلسطين قدر وواجب وحق. 7 من أكتوبر تمكن أبناء غزة، هؤلاء الثلة من المقاومين، أن يهزموا أهم فرقة في الجيش الصهيوني، فرقة غزة التي كانت قوات ووحدات خاصة من الطيران والدبابات والاستخبارات، وكل النخب في الجيش جمعت في لواء غزة، فهزمها أبناء غزة المحدودي الإمكانات والسلاح.
نعم.
فهذا جعل يقول إذا هذه الثلة تمكنت من تحقيق هذا الانتصار، ماذا تستطيع الأمة أن تحقق؟ هذا هو الحجة التي أطلقها أبناء فلسطين.
نعم.
وهذه هي عبرة انتفاضة الحجارة.
طيب، هل يعني كيف أثرت الانتفاضة الأولى في الاستراتيجية الإسرائيلية؟ هل خلقت لدى الاحتلال عقدة أمنية ما زالت تلقي بظلالها على السياسات الحالية؟
نعم، أطلقت عقدة، ولكنها وجدت أن لا بد لها أن تتعاون وتقدم بعض الامتيازات الشكلية التكتيكية لجزء من أبناء فلسطين ليتعاملوا معها. للأسف الشديد نجحت في ذلك عبر اتفاقية أوسلو. الآن ما الذي جرى في الضفة الغربية؟ أتذكر أخي العزيز والمستمعين الكرام، هل يذكروا ماذا جرى في جنين قبيل انتفاضة الحجارة، طوفان الأقصى؟
نعم.
من الذي اقتحم مخيمات جنين واعتقل المقاومين في جنين وسلم المقاومين في جنين وتعامل مع العدو الصهيوني لمواجهة المقاومين في جنين. من هو؟ من؟ أين هم هؤلاء الذين اعتدوا على حرمات المنازل في جنين من مواجهة العدو الصهيوني ومستوطنيه الذين يعربدوا الآن في مدن وقرى الضفة الغربية؟
طيب دكتور،
وصولا للمقاطعة حيث يقيم ما يسمى رئيس السلطة الفلسطيني. أين هم؟ هذا طيب الذي استفادوا الدرس.
طيب
أنهم يجب أن يقدموا فتاتا للبعض الفلسطيني ليحولوا هذا البعض الفلسطيني ليعمل في
طيب خدمته. برأيكم يعني هذا الدرس بالنسبة للجانب الإسرائيلي بعد 38 عاما، ما الدرس الأبرز الذي تقدمه انتفاضة الحجارة للأجيال الفلسطينية والعربية، وما موقع المقاومة المسلحة اليوم في إطار تلك الدروس باختصار لو سمحت؟
أولا، المقاومة المسلحة باتت جزءا أساسيا في قلب الصراع، وهي العقدة الرئيسية وقلب مشروع المقاومة الفلسطينية. لا يمكن أن ترجع المقاومة الفلسطينية للخلف. الآن باتت المقاومة المسلحة هي العنوان، وهي الوسيلة الوحيدة التي تجبر العدو الصهيوني على التراجع. وكما قال إسرائيل شحاك أن هذا هؤلاء الصهاينة لا يمكن أن يتراجعوا عن شبر واحد من الأرض التي يحتلوها إلا بالدم، بالقتال، عندما يشعروا أن كلفة وجودهم أعلى من مردود هذا الوجود. في مقاومة، في تراجع، في استسلام، في مزيدا من الأطماع والتقدم الصهيوني. هذا أمر بات واضحا لدى الجميع.
نعم، شكرا جزيلا لك.
آسف. وأن العدو الصهيوني قابل للهزيمة.
نعم شكرا.
هذا درس
كبير. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
بارك الله فيك
وحياكم. حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشأن الإسرائيلي، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، من الانتفاضة إلى الطوفان، مسار المقاومة لا ينكسر، وما بقي من انتفاضة الحجارة في الوعي الفلسطيني بعد 38 عاما على اندلاعها، طبعا في مثل هذا اليوم من عام 1987. وهل تشكل معركة طوفان الأقصى امتدادا طبيعيا لذلك الإرث الثوري؟ وأيضا قراءة مسار المقاومة التاريخي اليوم للاحتلال الممتد منذ عقود. نتابع معكم أحبتنا الكرام مع مجموعة تقاريرنا ورسائل المراسلين بأصواتهم ومن كتاباتهم في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، في مشهد يتكرر كل أسبوع لكنه يزداد وقعا وحدة مع تصاعد الانتهاكات داخل سجون الاحتلال، تظاهر أهالي الأسرى والمحررين ونشطاء حقوق الإنسان أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربية مدينة غزة، رافعين صور أبنائهم ولافتات تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن المجازر الصامتة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين. حول هذا الموضوع وفنا الزميل مصطفى بركة بالتقرير التالي.
أمام بوابة الصليب الأحمر في قطاع غزة، عودة لاستنهاض الهمم والاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى، يحمل الأهالي ألمهم والمحررون قصص وعذابات الأسرى داخل السجون، يطالبون بتحرك دولي وحقوقي لإنقاذ الأسرى داخل الزنازين.
آخر فترة ما نحن جينا نطلع يعني زادوا العقوبات، قللوا الأكل علينا، في صار حمعات بزيادة، في يعني صار أكثر حاجة على كبار السن والمرضى، الشباب التعبانة كثير كانت دائما ياخذوها يوم رايحين على العيادة، الضرب والإهانات والغلط والسب والشتايم.
نطالب باستعادة جثمان الطبيب عدنان البروش والطبيب إياد الرنتيسي وجميع الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام. نحن لنا الأحق أيضا أن ندفن أسرانا ونكرم مثواهم.
أكثر من 320 أسير فلسطيني استشهدوا في السجون الإسرائيلية، منهم تقريبا 110 أسرى قضوا نحبهم بعد 7 أكتوبر.
شعبنا الفلسطيني يسعى إلى استنهاض الحالة الشعبية من أجل مناصرة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، والتي كان آخرها ما يسمى بقانون الإعدام الذي أسنه الكنيسة الصهيوني بحق أسرانا وأسيراتنا. نؤكد على أهمية هذه الاعتصامات وهذه التظاهرات، وندعو إلى توسيعها لتشمل كافة المدن والقرى في فلسطين وخارج فلسطين.
تتقاطع الشهادات والذكريات لتكشف جانبا مما يعانيه الأسرى داخل السجون وسط الصمت الدولي. تتحول هذه الوقفة إلى منصة تصر على أن تبقى معاناة الأسرى حاضرة في الوعي والضمير.
نتابع معكم أحبتنا الكرام من القدس المحتلة، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. في موازاة التصعيد الميداني، يمضي الاحتلال في ترسيخ مشروعه الاستيطاني بوتيرة غير مسبوقة بعد إعلان وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سيموتريتش تخصيص ميزانية ضخمة لتوسعة المستوطنات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها، في خطوة تعد الأخطر منذ سنوات كونها تمنح الغطاء السياسي والمالي لعمليات المصادرة والتوغل الاستيطاني. هذا التزامن بين القمع العسكري والتمويل الاستيطاني يكشف عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها عبر الضغط الأمني وتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الخاصة والعامة. ويرى المراقبون أن هذه السياسة تمثل انتقالا إلى مرحلة أكثر شراسة في الضفة الغربية، خاصة مع تغول المستوطنين بدعم مباشر من حكومة الاحتلال واستهدافهم القرى النائية والطرق الزراعية في محاولة لعزل التجمعات الفلسطينية وإحكام السيطرة الأمنية والجغرافية عليها. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
يا بي يما يا تعبنا يا شكانا يا تعبنا يا اللي يتعبنا.
كلمات تختصر الوجع الذي يعتصر قلب أم مجدي مسنة فلسطينية تبكي بستان الزيتون الذي جرفته آليات الاحتلال في قريوت جنوب نابلس. من قريوت إلى مخماس شمال شرق القدس تواصلت عمليات الهدم واقتلاع البساتين. قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة الجرافات فهدمت منتزها للأطفال وملعبا رياضيا قبل أن تمتد عمليات الهدم إلى قرية حزمة المجاورة، حيث دمرت قوات الاحتلال 5 منشآت تجارية.
الواقع يعبر عن جرائم الاحتلال المتطرف الذي يحاول بشتى الطرق السيطرة على كل هذه المنطقة. طبعا قلوبنا تعتصر على هذه الآلام، على هذه المعاناة التي تستهدف أراضي الفلسطينيين.
وفي حي الشيخ جراح اقتحمت قوات الاحتلال مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وصادرت هواتف الحراس وقطعت الاتصالات عن المبنى في خطوة وصفتها الوكالة بأنها انتهاك صريح لحرمة مقرات الأمم المتحدة. ميدانيا أطلقت قوات الاحتلال النار قرب عزبة الطبيب شرقي قلقيلية ما أدى إلى استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة طالت جنين ونابلس وطول كرم. أما في ملف الاستيطان فكشفت صحيفة يدعوت أحرانوت عن خطة ضخمة لحكومة العدو تتضمن استثمار 2.7 ملايين شيكل خلال 5 سنوات لإقامة 17 مستوطنة جديدة ونقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية في مختلف مناطق الضفة في خطوة تقول الصحيفة الصهيونية إنها تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه سياسياً.
كشفت إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة جيش الاحتلال أنها قامت بمعالجة نحو 22 ألف جندي جريح منذ 7 أكتوبر لعام 2023 حيث يتضح أن أكثر من نصف هؤلاء الجنود يعانون من حالات نفسية. وتشير التقارير إلى أن حوالي 58% من الذين تلقوا العلاج في مراكز إعادة التأهيل منذ بداية الحرب هم من المصابين باضطراب ما بعد الصدمة وحالات صحية عقلية أخرى. التفاصيل في سياق تقرير الزميل وسام المصري.
تكشف الأرقام للمرة الأولى عن حجم الخسائر والانكسار الذي أصاب بنية جيش العدو من الداخل بعد 2 على معركة طوفان الأقصى. تعلن ما تسمى وزارة حرب العدو عن إجرائها لقاءات طارئة لتدارك ما وصفته بالانهيار الصحي في صفوف جنودها. المشهد داخل أروقة قسم إعادة التأهيل في الكيان أكبر من قدرة العدو على إخفائه. 82,400 جندي ومقاتل سابق يتكدسون على قوائم الانتظار، بينهم 22,000 أصيبوا بعد 7 أكتوبر يعانون أعراضا تتراوح بين اضطراب ما بعد الصدمة والانفصال التام عن الواقع. الأرقام التي نشرتها صحيفة جيرزاليم بوست نقلا عن ما تسمى وزارة حرب العدو تظهر أن 58% من جرح الموجة الأخيرة يتلقون علاجا نفسيا، فيما تصل قوائم الانتظار إلى 1500 طلب شهري للاعتراف بالإصابة النفسية فقط، ما يعني أن جيش العدو يخسر يوميا ما لا يقل عن 50 جنديا بسبب الانهيار العصبي. المفارقة أن 68% من هؤلاء يتجاوزون 40 من العمر، بمعنى أن جيش العدو يعيد تأهيل جنود الاحتياط الذين أخرجوا أصلا من متاجرهم ومكاتبهم ليكونوا وقودا لحرب لم تحقق أي من أهدافها. ولمواجهة الانهيار اضطرت سلطات العدو إلى رفع ميزانية قسم إعادة التأهيل إلى 53% لتصل إلى 8.3 مليارات شيكل، نصفها مخصص للطب النفسي، لكن خبراء في الشأن العسكري يرون أن الأموال لن تعيد الأطراف المبتورة ولا يمكنها إيقاف أرقامها المتصاعدة حتى عام 2028 حين يتجاوز عدد المصابين عتبة 100,000، أي ما يعادل 3 أضعاف سكان مدينة مثل بيت لحم. يجد جيش العدو نفسه محاصرا في الطوفان وتداعياته، بل وحتى داخل عياداته النفسية ومصحاته العسكرية، حيث الكراسي المتحركة تغلق الشوارع وجرعات المهدئات تعيق صفوف الاحتياط وتشل قدرته الفعلية على خوض أي مواجهات وتحديات مستقبلية.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم دواوين الولاء. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:38. أما من سيرة الصالحين فيقدم إليكم عند 4:56. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 5:08. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:33. كلامكم نور يقدم إليكم عند 5:38. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:10. أهل التقى يقدم إليكم عند 6:30. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علمنا النطق وجعله سبيلا للتعبير عن مكنونات نفوسنا وألهمنا البيان لنصوغه بلاغة نزين بها حياتنا. ثم الصلاة على الرحمة المهداة للأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الكرام أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى، مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري في المديح النبوي وأهل بيته المكرمين. ديوان هذا اليوم من سلطنة عمان، وفيه نتصفح قصائد الشعر العماني عقيل اللواتي، ونختار قصيدة الحب فرحة الكون. قبل قراءتها اسمحوا لنا بالتعرف على شعرها عبر بطاقة ذاتية أدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972 فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
الحب فرحة الكون، الشمس في خجل والبدر منخسف، والكون يسأل ما هذا الذي وصف. تبسم الأفق إذ بانت نواجذه، وأشرق النور والآيات والصحف. مزامر الوحي صكت أذن مبدعها، حتى تمايس من ألحانها النطف. ملائك الحب في أفلاكها رقصت، والحور تنشد والولدان قد عزفوا. فاستبشر الملأ الأعلى بما سمعوا، لا تعجبوا، أنبياء الله قد هتفوا. هتاف جبريل حين اليمن جلله، في مشهد بشذ الآلاء يلتحف. هذا محمد وافى، وهو في يده مفاتح النور، حيث المجد ينتصف. ميلاد منتظر الأيام حين بدا ككوثر غازل الأحباب فارتشفوا.
عام أعزائنا الكرام، عندما يدق المديح النبوي الشريف أبواب مفاهيم الولادة المباركة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتحدث عنها بتلهف، وعندما تغازل أبيات القصيدة المفردات السهلة الممتنعة، عندها يتبين أهمية هذا الخبر للعالمين والذي صار مثالا للوحدة بين الأمة، فالكل تنشده فكرا وسلوكا وشعرا. وعن هذه المشاعر يضيف الشاعر العماني عقيل اللواتي:
هذا محمد والأحلام تكتبها مشاعر برؤاها الحب اعترف، عرفان بهجة حب كان منهجه مواسما بسماء المجد تأتلف، يا أوحدا أحمدا في كل روعته خذني إليك، خذني إليك خليلا زانه الشرف، لعلني من ذرى علياك مقترب أعانق الحب ميلادا به شغف، ومن حراك سيدي يا رسول الله، ومن حراك إلى غار لهجرتنا نمد قلبا بآي النور يعتكف، نمد روحا تصلي في هواك رؤى لترشف الضوء مجدا حين ترتشف، مناهل القرب من أسماك تأسرنا ففي حماك يلوذ العذر والأسف، إنا أتيناك بوحا خالصا زهرا وكلنا من سماك الحب نقتطف.
أجل، كلنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحا خالصا، وكلنا نقتطف من الحب المحمدي وردا تنتعش بها أرواحنا، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التمسك بالنبي وأهل بيته وسيرته. مستمعين الأفاضل، كنتم مع الاستماع إلى قصيدة الحب فرحة الكون للشاعر العماني عقيل اللواتي، شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم بود.
كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم السادس، الأبطال، الشهيد الشيخ أحمد ياسين. نداء تعزية بمناسبة استشهاد الشيخ أحمد ياسين عام 2004. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أطلعنا على أن الأيادي الأثيمة للكيان الصهيوني الغاصب قد اقترفت جريمة بشعة، وجرعت العالم المجاهد المرحوم الشيخ أحمد ياسين مؤسس وقائد حركة حماس كأس الشهادة. لا ريب أن الشهادة كانت أمنية هذا الشيخ المجاهد الورع، وأن مذاق القتل في سبيل الله حلو بالنسبة إلى عباده المخلصين، لكن ذلك لا يحط من فداحة إثم الصهاينة المجرمين الغاصبين، أو يخفف عن كاهلهم شيئا من وزر هذا الجرم العظيم. إن دم الشيخ أحمد ياسين سيروي الشجرة الباسقة للمقاومة الإسلامية ويلهب شعلة غضب الشعب الفلسطيني الفدائي أكثر من ذي قبل، وستعلي مظلوميته راية مظلومية فلسطين عالية خفاقة. إنهم لم يستطيعوا بفعلتهم القذرة تلك أن يسلبوا من الشيخ أحمد ياسين ومن الشعب الفلسطيني غير ذلك الجسم النحيف العليل، فهيهات هيهات لهم أن يسرقوا من هذا الشعب فكر هذا الشيخ وخطه الذي رسمه وطريقه الذي انتهجه. إن روح الشيخ حية ترزق، وأن درسه الذي بات الآن بدمه أكثر خلودا وأشد بروزا سيردده شباب فلسطين وفتيانها وأجيالها القادمة. فليعلم المجرمون الغاصبون لفلسطين أن استعراضهم الأحمق للقوة لهو أكبر شاهد على ضعفهم وهزيمتهم، وأن هذا الكيان الغاصب وهذه الدولة المصطنعة إلى زوال وفناء. ففلسطين هي للشعب الفلسطيني، وإن أي عناد في مقابل هذا الحق المشروع لن يكون مصيره غير الفشل والخذلان، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سورة الأنفال الآية 8. إنني إذ أبارك لروح هذا الشيخ المجاهد في سبيل الله هذه الشهادة، فإنني أتوجه إلى الشعب الفلسطيني، لا سيما هؤلاء الثلة من الشباب المجاهدين المضحين البواسل، وإلى ذويه المكرمين بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، سائلا المولى العلي القدير أن يمن على الأمة الإسلامية بالشموخ والرفعة، وعلى المجاهدين الفلسطينيين واللبنانيين بالظفر والنصر. مضت عقود وهم يبسطون هيمنتهم على فلسطين، سنوات طوال مرت ولم يبدر من الشعب الفلسطيني أي تحرك أو نشاط. أما الآن فقد أصبحت مواصلة الحياة على الصهاينة أمرا عسيرا، فقد وصل بهم الحال إلى عدم تحمل حتى عالم الدين الهرم المشلول، ذاك الذي لا يستطيع التنقل لكنه يحمل على كرسي ذي عجلات، فهم لا يطيقون شخصا مثل أحمد ياسين. هذا الشيخ الفلسطيني الشجاع الذي زار إيران وهو مشلول من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، فيداه مشلولتان ورجلاه مشلولتان وهو يشكو من قطع في النخاع الشوكي، واصل النضال لسنوات طويلة، ورغم إصابته بقطع في النخاع فقد ألقوا به في السجن وعرضوه للتعذيب ولاحتمالهم عدم إحساسه بالألم، إذ ضرب على بدنه فقد راحوا يضربونه بالسياط على وجهه ومنعوه من النوم. أليس هؤلاء إرهابيين؟ الشهيد الدكتور فتح الشقاقي. نداء بمناسبة استشهاد الدكتور فتح الشقاقي قائد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عام 1995. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة أخرى يصطبغ مشهد الجهاد الإسلامي الدامي في فلسطين بالدم المراق ظلما لابن شجاع مظلوم آخر من أبناء هذه الأرض، ارتوى بكأس الشهادة على يد الغاصبين القتلة المصاصين للدماء. رجل طالما جاهد بقلب مفعم بالإيمان والإخلاص دفاعا عن وطنه وأرضه ليثبت للصهاينة عديمي الشرف والأخلاق بذلك مرة أخرى أن القتل والجريمة من أجل بلوغ مآربهم اللامشروعة عندهم مباح ومشروع. لقد كان المجاهد المؤمن الشجاع والمفكر المخلص الشهيد الدكتور فتح الشقاقي واحدا من الشخصيات الفذة التي بزغ على يديها فجر النضال الإسلامي للشعب الفلسطيني في العقد الأخير، وجاد بكل ما يملك من قدرة وإمكانات، وأخيرا بروحه العزيزة على طريق هذا الجهاد المقدس.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
عليك شطآنك هي الروح التي ومضت ترود عليك شطآنك تراك إلهي راحمها تفيد عليها تحنانك تراك إلهي راحمها تفيد عليها تحنانك هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضى
العمر يا للعمر يا للروح ممتعة وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة ويمضي العمر يا للعمر يا للروح ممتعة وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان
هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضى
Thank you.
تطوق إليك شاكية، تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى. تطوق إليك شاكية، تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى. وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي وضعت.
هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف، وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف، وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. إلهي أنت بارئها وخالقها، إلهي أنت بارئها وخالقها، فغفرانك.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي ومضت.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين، هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر، وإلقاء في الروع، وتسديدا للفكر، وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك ربي حمدا كثيرا، وشكر لك لنعمائك الوافرة ومنك العظيم. صلي يا ربي على خير المرسلين، حبيبك المصطفى الأمين محمد وآله الأطياب المنتجبين.
أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأفاضل، كان زهير بن القين البجلي رجلا شريفا في قومه، نازلا فيهم بالكوفة، شجاعا له في المغازي مواقف مشهورة ومواطن مشهودة. حج سنة 60 في أهله، ثم عاد فوافق الإمام الحسين عليه السلام في الطريق وانتقل معه، فأصبح من شهداء كربلاء. وإليك أخي المستمع قصة استشهاده في كربلاء.
روى مستمعينا أبو مخنف عن بعض الفزاريين قال: كنا مع زهير بن القين حين أقبلنا من مكة نسير الحسين عليه السلام، فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسيره في منزل، فإذا سار الحسين عليه السلام تخلف زهير، وإذا نزل الحسين عليه السلام تقدم زهير، حتى نزلنا يوما في منزل لم نجد بدا من أن ننازله فيه، فنزل الحسين عليه السلام في جانب ونزلنا في جانب، فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام فسلم ودخل فقال: يا زهير بن القين، إن أبا عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده حتى كأن على رؤوسنا الطيرة، فقالت دلهم بنت عمرو امرأة زهير لزوجها: أيبعث إليك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تأتيه؟ سبحان الله، لو أتيته فسمعت كلامه ثم انصرفت.
فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أسفر وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فقوض وحمل إلى الحسين عليه السلام، ثم قال لدلهم: أنت طالق، الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير. ثم قال لأصحابه: من أحب منكم أن يتبعني، وإلا فإنه آخر العهد، وأما أنا فإني أستودعكم الله. ثم والله ما زال أول القوم حتى قتل مع الحسين عليه السلام.
ومن مواقف زهير بن القين المشرفة قبل استشهاده مستمعينا، يقول أبو مخنف: لما عرض الحر بن يزيد الحسين عليه السلام في الطريق وأراد أن ينزله حيث يريد، فأبى الحسين عليه السلام عليه، ثم أنه سايره، فلما بلغ ذا حسب خطب أصحابه خطبته التي يقول فيها: أما بعد، فإنه نزل بنا من الأمر ما قد ترون، إلى آخر خطبته صلوات ربي عليه. فقام زهير وقال لأصحابه: أتتكلمون أم أتكلم؟ قالوا: بل تكلم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. فدعا له الحسين عليه السلام وقال له خيرا. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، وعن قصة استشهاد الشهيد الكربلائي زهير بن القين. يحدثنا أبو مخنف قائلا: واستعر القتال أي اشتد بعد قتل حبيب بن مظاهر الأسدي، فقاتل زهير والحر قتالا شديدا، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر، فخلصه فقتل الحر، ثم صلى الحسين عليه السلام صلاة الخوف، ولما فرغ منها تقدم زهير وأخذ يحمل على القوم فيقول:
أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني.
ثم رجع فوقف أمام الحسين عليه السلام وقال له:
فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، وحسنا والمرتضى عليا، وذا الجناحين الشهيد الحيا.
فكأنه ودعه وعاد يقاتل، فشد عليه كثير بن عبد الله.